ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في جريان البراءة العقلية بناء على القول بها في موارد الدوران بين المحذورين. قلنا أن هناك وجها ذكره المحقق العراقي، مقتضى القاعدة أن يقال أن البراءة العقلية تجري عن كل من الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة، لأن كل منهما تكليف مشكوك، وموضوع البراءة العقلية احتمال التكليف احتمال الوجوب مجرا لقبح العقاب بلا بيان، بمعنى أنه لو ترك وكان واجبا واقعا يقبح العقاب عليه، وكذلك في طرف الحرمة لو فعل وكان حراما يقبح العقاب عليه لأن الحرمة غير واصلة، هناك أيضا الوجوب غير واصل. وقد قرأنا أن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان احتمال التكليف لا احتمال العقوبة، فإن احتمال العقوبة موضوع لوجوب دفع الضرر الاحتياط لا للبراءة وقبح العقاب بلا بيان. فإذا كان موضوع القاعدة احتمال التكليف، فاحتمال التكليف في الوجوب في طرف الفعل والترك هنا موجود، فموضوع القاعدة العقلية موجودة. المحقق العراقي قال بأن هذه القاعدة لا تجري في موارد الدوران بين المحذورين، لأنه في موارد الدوران بين المحذورين إذا كان العلم الإجمالي بالتكليف بالإلزام، هذا العلم الإجمالي منجزا صالحا للتنجيز. إذن أي صالحا للبيانية، إذن لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإذا كان غير صالح للتنجيز والبيانية، لأنه لا يمكن موافقته القطعية ولا مخالفته القطعية باعتباره دائرا بين محذورين من باب الاضطرار وعدم إمكان الموافقة القطعية وعدم إمكان المخالفة القطعيات، سقط هذا العلم عن التنجيز. إذن ففي المرتبة السابقة المنجزية سقطت هنا، فإذا كانت ساقطة بنكتة الاضطرار واستحالة المخالفة القطعية والموافقة القطعية لا معنى لإجراء البراءة بعد ذلك، لأن ما يكون مؤمنا لا يمكن إجراء التأمين عنه من جديد، هذا أشبه بتحصيل الحاصل. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان هنا لا يمكن إجراؤها، لأنها إنما تجري في طول أن يسقط العلم الإجمالي عن البيانية والمنجزية. نفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن أن يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأن جريان القاعدة في طول سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، إذ لو كان العلم الإجمالي منجزا كان بيانا وكان مانعا عن جريان قاعدة العقاب بلا بيان، كما في موارد العلم الإجمالي الذي يكون منجزا لا تجري فيها القاعدة. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه أخذ في موضوعها عدم البيان، والعلم الإجمالي المنجز بيان، إذن فجريانه في طول أن لا يكون العلم الإجمالي منجزا لكي لا يكون بيانا، وفي طول عدم المنجزية إذن التكليف الموجود سقط عن المنجزية بذاك الشيء الذي أسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وهو الاضطرار، بمعنى امتناع المخالفة القطعية وامتناع الموافقة القطعية. فإذا أسقط ذاك الأمر وذاك المانع وهو الاضطرار العلم الإجمالي عن التمييز والمنهجية قاعدة وقابلة بيان. مرة ثانية لا يمكن أن يسقط هذا الشيء هذا التكليف عن المنجزية، لأن الساقط لا يسقط من جديد، لأن غير المتنجز لا يكون غير متنجز بتأبيه مرة أخرى، فإن هذا هو تحصيل الحاصل. كما أن المتنجز لا يتنجز، كذلك ما سقط عن التنجيز لا يسقط من جديد عن المنجزية والتنجيز. فلا تكون قاعدة قبح الإحراب بلا بيان في المقام جارية، إذ تجري قبل سقوط إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية بالاضطرار أو بعده، قبله يعني من دون جريان ذاك لا موضوع للقاعدة، بعده يكون التكليف ساقطا عن التنجيز والمنجزية، ومع سقوط التكليف عن المنجزية لا معنى لأن يجري القاعدة حينئذ. فإن المتنجز لا يتنجز، وغير المتنجز لا يكون غير متنجز من جديد، ما لا يكون متنجزا لا يكون مرة ثانية غير متنجز. هذا هو تحصيل الحاصل، هذا حاصل البيان الذي يذكر المحقق العراقي. خب هذا البيان بهذا المقدار إشكاله واضح، وحاصل الإشكال أن العلم الإجمالي صحيح هنا لا بد أن يسقط في المرتبة السابقة عن المنجزية وبالتالي عن البيانية لكي تجري تصل النوبة إلى قاعدة قفع العقاب بلا بيان. وقاعدة قفع العقاب بلا بيان بنفسها لا تسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأنها لا تحقق موضوعها، لا بد أن يكون عدم البيان وعدم المنجز عدم العلم الإجمالي المنجز ثابتا في مرتبة سابقة عليها. فالذي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية الاضطرار، يعني امتناع المخالفة القطعية وامتناع الموافقة القطعية. لكن البراءة لا نجريها عن العلم الإجمالي، يعني عن التكليف المعلوم بالإجمال. لو كنا نريد أن نجري البراءة عن التكليف المعلوم بالإجمال هذا الإشكال هنا كان ثابت. البراءة العقلية نجريها عن التكليف المحتمل في كل طرفين، لا التكليف المعلوم إجمالا في أحد الطرفين، التكليف المحتمل في كل طرفين. فإن هناك منشآن للتكليف، يعني منشآن للاحتياط وللإطاعة. المنشأ الأول العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي البراءة لا تستطيع أن تسقطه عن المنجزية، لأن أخذ في موضوع البراءة عدم العلم الإجمالي المنجز، فهي لا تثبت موضوعها، الحكم لا يثبت موضوعها. لا بد من قاعدة أخرى تسقط العلم الإجمالي عن المنجزية غير قاعدة قفل العقاب بلا بيان، وهي قاعدة الاضطرار. والمنشأ الثاني للاحتياط نفس احتمال التكليف حتى لو لم يكن علم إجمالي، فإن احتمال كما في الشبهات البدوية التي نجري فيها قاعدة قفل العقاب بلا بيان، هناك قاعدة قفل العقاب بلا بيان يسقط منجزية ماذا؟ لا يسقط منجزية العلم، ليس هناك علم لا تفصيلي ولا إجمالي، يسقط منجزية الاحتمال نفس احتمال التكليف. هنا بحسب الحقيقة في موارد الدوران بين المحذورين أيضا يوجد منشآن للاحتياط، منشأ العلم الإجمالي بالإلزام، هذا هو العلم الإجمالي، الذي هذا العلم الإجمالي قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تستطيع أن تسقط منجزيته، لأن هذا بيان لو كان صالحا للمنجزية بيان وارد رافع لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان وجوب الاحتياط من ناحية العلم بالإلزام لا يمكن أن يسقطه، المسقط لهذا الإيجاب للاحتياط مسقط آخر غير قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن هذا مأخوذ عدمه في موضوع القاعدة. المسقط له الاضطرار امتناع الاحتياط حيث لا يمكن المخالفة القطعية ولا الموافقة، فالاضطرار تسقط منجزية هذا المنشأ وهو العلم الإجمالي بالإلزام. يوجد منشأ آخر وهو أن في كل طرف حتى لو العلم الإجمالي بالإلزام كما لو لم نعلم بالإلزام لو احتملنا الإباحة أيضا، في كل طرف من الأطراف يوجد احتمال الوجوب احتمال التكليف، فالفعل يحتمل أن يكون مأمورا به، التارك يحتمل أيضا أن يكون مأمورا به ملزما به، كل من الفعل والترك حينما يلحظ في نفسه احتمال التكليف موجود هنا، حينئذ لا يوجد علم، يوجد احتمال. هذا الاحتمال وحده أيضا موضوع للمنجزية، لولا قاعدة العقاب بلا بيان كان احتمال التكليف منجزا حتى في الشبهة البدوية التي لا علم فيها. هذا منشأ آخر للمنجزية، هذا المنشأ قاعدة قفع العقاب بلا بيان يرفعه. فإن قاعدة قفع العقاب بلا بيان يقول مجرد الاحتمال من دون علم ووصول لا يكون منجزا، يقبح العقاب عليه. وفي المقام هذا الاحتمال موجود. إذن في 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 موارد العلم الإجمالي يوجد المنشآن معا، أحد المنشأين يسقطه قاعدة الاضطرار، المنشأ الآخر لا يسقطه قاعدة الاضطرار، تسقطه قاعدة قفع العقاب بلا بيان، باعتبار أن الفعل مثلا حينما نأخذ طرف الفعل، الفعل الذي يحتمل وجوبه هذا احتمال للتكليف، وهذا الاحتمال يمكن لو بقينا نحن وهذا الاحتمال يمكن الاحتياط فيه، وذلك بأن نفعل نفعل رجاء احتمالا يكون قد احتطنا بلحاظ احتمال الوجوب، بحيث لو كان واجبا واقعا حينما نفعل حينئذ نكون قد احتطنا لهذا التكليف المحتمل. ما الذي يؤمننا من أن لا نفعل؟ قاعد قفع العقاب بلا بيان هنا، لأن هنا بلحاظ الفعل لا ضرورة للفعل وللترك، يمكن أنه المكلف أن لا يفعل. ما الذي يؤمنه من أن لا يفعل وأن يترك احتمال الوجوب الذي يقتضي أن يفعل؟ إنما هو قاعدة قفع العقاب بلا بيان، فنجري القاعدة عن احتمال الوجوب، وكذلك في طرف الحرمة عن احتمال الحرمة، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة منشأ آخر للتنجيز، كل منهما منشأ مستقل للتنجيز بلحاظ متعلقه، وقاعدة قفع العقاب بلا بيان يجري بلحاظ إسقاط هذا المنشأ عن المنجزية، هذا المنشأ للمنجزية أو للاحتياط. إذن ما سقط بقاعدة الاضطرار منجزيته غير ما يسقط بقاعدة قفع العقاب بلا بيان منجزيته، فلا يلزم من ذلك تحصيل الحاصل، هذا الذي قيل أن هذا تحصيل الحاصل، قاعدة الاضطرار تسقط منجزية العلم، والتي منجزية العلم لا يمكن لقاعدة قفع العقاب بلا بيان أن تسقط منجزيته، لأن العلم حاكم رافع لموضوع قاعدة قفع العقاب بلا بيان، إذا كان صالحا للتنجيز لا موضوع لقاعدة قفع العقاب بلا بيان، المعلوم بلحاظ المعلوم لا موضوع للقاعدة. فما تسقط قاعدة الاضطرار منجزيته غير ما تسقط قاعدة قفع العقاب بلا بيان منجزيته، قاعدة قفع العقاب بلا بيان تسقط منجزية نفس الاحتمال، احتمال الوجوب يعني خصوصية الوجوب. وإن شئتم عبرتم أن الإلزام المعلوم إجمالا قاعدة قفع العقاب بلا بيان لا تسقط منجزيته، الإلزام ما يسقط منجزيته الإلزام المعلوم قاعدة الاضطرار، خصوصية الإلزام أنه أمر بالفعل، هذه الخصوصية لأنها ليست معلومة، كون الإلزام إلزاما بالفعل هذا ليس معلوما، أو كون الإلزام إلزاما بالترك هذا ليس معلوما مشكوك، خصوصية الإلزام المحتملة، لأن الخصوصية بعد ليست الإلزام معلوم لكن خصوصيتها مشكوكة، خصوصية الإلزام وكونها إلزاما بالفعل هذه الخصوصية مشكوكة، قاعدة قفع العقاب بلا بيان تؤمن من ناحية هذه الخصوصية، تقول هذه الخصوصية وهو كون الإلزام إلزاما بالفعل، وهذا لو كان إلزاما بالفعل فيجب الفعل حينئذ ولو احتياطان، خصوصية الإلزام وكونها بالفعل أو كونه بالفعل أو كونه بالترك هذه الخصوصية احتمالها أيضا منجز لولا قاعدة قفع العقاب بلا بيان، قاعدة قفع العقاب بلا بيان تؤمن عن هذا المنجز. فلنا في الواقع منجزان، الإلزام المعلوم هذا منجزية بالعلم، وخصوصية الإلزام في كل من الطرفين هذا منجزية احتمالية، ليس لأن الخصوصية محتملة ليست معلومة. قاعدة الاضطرار تؤمن عن المنجزية الأولى، قاعدة قفع العقاب بلا بيان تؤمن عن المنجزية الثانية. فلا يكفي. حكم العقد بالتأخير لا ينافي جريان القاعدة أيضا، لا ينافي مع جريان القاعدة العقد حين لا. بالعكس قاعدة قبع أو إذا جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حينئذ معنى جريان القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن كل من الخصوصيتين هو التأخير، يكون معنى التأخير حينئذ هو هذا، بناء على وجود موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد العقل لا يحكم بحكم آخر غير التأخير، العقل يحكم بهذا الحكم، يكون معنى التأخير هو هذا، أن العقل يرى هنا جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن الخصوصيتين معا، هم خصوصية الحرمة هم خصوصية الوجوب، والتأخير معنى هذا أن لك قاعدتين، لك قاعدتان لقبح العقاب بلا بيان من ناحية كل من الطرفين، هذا معنى. فلا يوجد حكم آخر للعقل باسم التأخير، لو جرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان إذ لا يكون مانع عن جريانه، موضوعه احتمال التكليف، احتمال التكليف موجود وكبراه أيضا ينطبق حينما يتحقق صغرى، هذا هو معنى التأخير، فيرجع إصالة التأخير بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بد، التأخير ليس حكما آخر عقليا. الاضطرار لم يأتي إلا بعدم منجزية العلم بالإلزام، ليس أكثر من هذا، يبقى احتمال الخصوصية، العلم بالإلزام المعلوم لا يكون منجزا للاضطرار، الخصوصية لا تكون منجزة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا هو معنى التأخير. لو كان العقل يحكم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في طرف الوجوب دون الحرمة لم يكن يحكم بالتأخير، كان يحكم بوجوب الإتيان بالترك. التأخير هنا بحسب الحقيقة عبارة أخرى عن جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن كل من الطرفين. لا، لو كان العقل لا يحكم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بلحاظ أحد الخصوصيتين لما كان يحكم بالتأخير. لا، الاضطرار لا يأتي بالتأخير. لو كان العقل يحكم مثلا أن الوجوب احتماله لا يجري، مثلا لو كنا من القائلين كالأخباريين أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهة التحريمية لا تأتي، لكن في الشبهة الوجوبية تأتي، لو أن شخصا كان عقله العملي يفصل بين احتمال الحرمة واحتمال الوجوب، كيف الأخباريون يفصلون بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية في البراءة الشرعية؟ لو أن شخصا في البراءة العقلية فصل وقال أن عقولنا تحكم في الاحتمال التحريم بالاحتياط بحق الطاعة، في احتمال الوجوب بالبراءة، لو أن عقلا عمليا كان يحكم بهذا الحق، حينئذ لا يحكم بالتأخير هنا، لا اضطرار، حينئذ كان يقول هذا العقل أنه احتمال الوجوب له مؤمن وهو قبح العقاب بلا بيان، احتمال التحريم لا مؤمن له فيجب الاحتياط بالترك، فكان يلزم حينئذ العقل بالترك ولا يحكم بالتأخير، فليس هنا حكم عقلي بالتأخير، من أين لنا مثل هذا الحكم العقلي بالتأخير؟ الحكم العقلي بالتأخير عبارة أخرى عن جريان القاعدتين، يعني قاعدة حكم العقاب بلا بيان عن الطرفين، بحيث لو فرض في المرتبة السابقة قاعدة قبح العقاب بلا بيان لم يكن يجري عن أحد الطرفين، كما لو قلنا أن الشبهة التحريمية لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لم يكن يحكم العقل بالتأخير، كان يحكم بالتعيين، يعني بلزوم ترك الفعل، لأن احتمال الحرمة منجز، احتمال الحرمة لا مؤمن عنه، إذ لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان التحريم، بخلاف احتمال الوجوب يوجد فيه مؤمن وهو قبح العقاب بلا بيان، فالتخيير ليس أصلا عقليا آخر غير نفس هذا الأصل وهو قبح العقاب بلا بيان حينما يجري عن الطرفين معا، عن الخصوصيتين معا. إذن فما ذكره المحقق العراقي في المقام من أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن إجراؤها لأنه نجريها قبل إسقاط منجزية العلم الإجمالي فلا موضوع له، أو نجريها بعد إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية بالإضطرار، إذن فلا، فقد سقط والساقط لا يسقط من جديد، هذا لا يرجع إلى محصل وإلى معنى تام، لأنه ما يجري عنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس هو منجزية الإلزام المعلوم، منجزية العلم الإجمالي، وإنما الذي يجري عنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان خصوصية الإلزام المحتملة ليست معلومة، كون الإلزام وجوبا الوجوب وهو مشكوك ليس معلوما، أو كون الإلزام بالترك أي حرمة، والحرمة مشكوكة ليست محتملة، ليست معلومة. ما يكون ساقطا منجزيته بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس إلا الخصوصيتان، كل من الخصوصيتين لا تعارض،
يعني مقتضيه بالتنفيذ
هذا البيان. هذا البيان جوابه انه لا معارضه بين البراءتين، تجريان معا. الاحتمال ليس مع هذا مقصودكم من المعارض، يعني لا يوجد احتمال معا. إذا كان مقصود
كمان
يعني هذا في التعارض فرع التنافي، التعارض يعني تنافي. لا الاحتمال خامن تكويني خو، الاحتمال نفس قاعد القفع العقاب بلا بان أيضا يقول لكم لا هذا الاحتمال منجز ولا ذاك منجز. لو كان احد الاحتمالين منجزا عقلا كان يجب حينئذ الاتيان به. اذا الاحتمالات خذ تكوينيه لا تعارض بين هذا. اذا فبناء على ان قاعده قف العقاب بلا بيان موضوعه احتمال التكليف، حينئذ يرجع إصالة التخيير إلى هذا المعنى، إلى جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن كل من الوجوب المحتمل والحرمة المحتملة، وبين الاحتمالين خب لا تعارض، لأن الاحتمالين أمران تكوينيان، بين قاعدة مفاد بين مفاد قاعدة أيضا لا تعارض، لأنه يجريان معا. يجري القاعدة هم في طرف الحرمة المحتملة وهم في طرف الوجوب المحتمل. هذا ما أفاده السيد الشهيد قدس سره. هنا يوجد تعليق موجود في الكتاب، وهو أن هذا الكلام صحيح على المسالك المشهورة في فهم قاعدة قف العقاب بلا بيان. يعني نحن لو جعلنا هذه القاعدة قاعدة عقلية موضوعها احتمال التكليف كما يجعله القائلون بهذه القاعدة، حينئذ يكون هذا كلاما صحيحا. لكن بناء على ما بين في محله من أن قاعدة قفح العقاب بلا بيان بحسب الحقيقة ترجع إلى تحديد لدائرة مولوية المولى. قاعدة قفح العقاب بلا بيان يعني أن المولى مولويته وحق طاعته بأي مقدار، هل أن حق طاعته خاص بموارد العلم بالتكليف فقط كما يقول القائلون بقاعدة قفح العقاب بلا بيان، أو حق الطاعة يشمل موارد احتمال التكليف. حينئذ يمكن أن يبين كلام المحقق العراقي بنحو يرجع إلى معنى معقول حينئذ، وهو أن هذا الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان يعني عدم حق الطاعة للمولى، يرجع مفادها أن حق الطاعة للمولى غير ثابت في موارد الاحتمالات، احتمال والشك. كل ما كان هناك علم بالتكليف فهنا حق الطاعة موجود، وكل ما لم يكن هناك علم بالتكليف وإنما كان احتمال التكليف فهنا حق الطاعة لا يكون موجودا. حينئذ إذا أرجعنا قاعدة قفح العقاب بلا بيان إلى معنى من هذا القبيل، حينئذ قد يقال، ولعل مقصود الشيخ هو هذا المعنى، قد يقال أنه في موارد دوران الأمر بين المحذورين هنا حق الطاعة للمولى غير موجودين. لكن هذا حق الطاعة للمولى غير موجود لا لأنه يقبح العقاب بلا بيان، لأنه لا يمكن الطاعة في مثل هذه الموارد، الطاعة غير ممكنة. وقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي رجعت إلى عدم حق الطاعة كقاعدة حق الطاعة، كل منهما أخذ في موضوعهما إمكان الطاعة، أن يكون الطاعة ممكنة، أن تكون الإطاعة ممكنة. حينئذ إذا كانت الإطاعة ممكنة حينئذ القاعدة تقول القاعدة العقلية بأنه هل هنا مثلا يوجد حق الطاعة وهناك لا يوجد حق الطاعة، الحكم العقلي العملي بحق الطاعة سواء إثباتا أو نفيا أخذ في موضوعها أن تكون الإطاعة ممكنة يعني اختيارية، وأما المورد الذي لا يمكن فيه الطاعة إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا موضوع لحكم العقل بحق الطاعة في ذاك المورد أو لحكم العقل بعدم حق الطاعة، من باب التخصص ذاك المورد لا يكون موضوعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه لا يمكن الطاعة فيه. هذا إشكال مذكور في الهامش، هذا الإشكال الذي لعله مقصود الشيخ. هذا الإشكال جوابه اتضح مما بيناه بالتأمل فيما بيناه، وهو أنه في المقام حق الطاعة بلحاظ مجموع الاحتمالين نعم غير ممكن، لكن حق الطاعة بلحاظ أحد الاحتمالين بدلا ممكن صحيح. مجموع الاحتمالين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة لو أردنا أن نطيعهما معا يعني نطيع المولى لا غير قصد الغضب ولو بلا قصد الغضب نطيع المولى فيهما معا بقيد المعية هذا غير ممكن، لكن كل منهما في نفسه حق الطاعة فيه ممكن. فإذا كان ممكنا إذن فيوجد هنا إمكان الطاعة البدلية لأحد الاحتمالين، إمكان الطاعة البدلية لأحد الاحتمالين هذا موجود. حينئذ يأتي أنه لو احتملنا أن أحد الاحتمالين بالخصوص يترجح على الآخر يعني منجز في قبال الآخر، بماذا ننفي هذا؟ ننفي بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ننفي بقاعدة قبح العقاب بلا بيان تنجز أحد الاحتمالين في قبال الآخر، أقول التنجز البدلي لكل من الاحتمالين، التنجز البدلي لكل من الاحتمالين والطاعة البدلية في كل من الاحتمالين بخصوصيته لا الذي حاصل جامع لا بخصوصيته، بخصوصيته يمكن أن يترك فقط يمكن أن يفعل فقط. إذن فحق الطاعة بلحاظ كل من الخصوصيتين من الاحتمالين بخصوصيته تعينا هذا محتمل ممكن ليس مستحيلا. فإذا كان ممكنا نحتاج إلى مؤمن لعل المولى يريد الترك بالخصوص، ما هو المؤمن عن هذا الاحتمال؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فأيضا نحتاج إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان نحتاج، ولهذا قلنا لو أن شخصا كان يدرك عقله مثلا أن احتمال الحرمة منجز، خصوصية الحرمة منجزة لكن خصوصية عقلا وخصوصية الوجوب ليست منجزة عقلا، كان يرى أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة تفصل بين احتمال الحرمة واحتمال الوجوب كالأخباري الذي يفصل في البراءة الشرعية بين الحرمة وبين الوجوب المحتملين، حينئذ كان مثل هذا العقل يحكم بماذا؟ يحكم بتعين الترك، أنه في موارد الدوران بين المحضرين يتعين الترك لا يحكم بجواز الفعل، يحكم بتعين الترك لأن احتمال الحرمة لا يوجد مؤمن عنه بخلاف احتمال الوجوب يوجد مؤمن عنه. إذن فالنفي هذا أيضا يحتاج إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالذي لا يمكن الطاعة التي لا يمكن جمع الطاعة المجموعية لكل من الاحتمالين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، أما الطاعة البدلية أو الطاعة لكل احتمال في نفسه بتعبير السيد الشهيد الطاعة لكل احتمال في نفسه هذا يمكن ليس مستحيلا، مجموع الطاعتين مستحيل كل منهما في نفسه ممكن وليس مستحيلا. إذن فموضوع حق الطاعة بلحاظ كل منهما في نفسه موجود، وإنما ما لا يمكن الجمع بين الطاعتين، فنحتاج بالنهاية إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولو لنفي الطاعة التعيينية في أحد الطرفين في قبال الطاعة التعيينية في الطرف الآخر. إذن لأن الطاعة البدلية ممكنة لكل منهما، فإذا كان احتجنا إلى قاعدة فهذا الاعتراض المذكور في الهامش والذي لعله مقصود الشيخ غير واردين لا بس نحن لا نجري البراءة عن الجامع، لا نجري البراءة العقلية نجري البراءة العقلية عن الخصوصية أن تكون إحدى الخصوصية كالترك فقط بحيث يكون احتمال أن يكون الترك واجبا يعني حق طاعة المال في أن يترك كما يقول أحسنتم التعيينية الخصوصية التعيينية في كل طرفين لا نافية له إلا حق إلا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا معنى جريان القاعدة. إذن نحتاج إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فما ذكر في الهامش وما ذكره الشيخ قدس سره لا بل دام ظله دام ظله دام ظله ليس واردا. هذا خلونا بعد ندخل في البحث الثاني في البراءة الشرعية. لا ليس هذا حكما شرعيا حتى نقيدهما، هذا حكم العقل بالطاعة يحكم بالحين. إذا كان العقل يحكم بالاحتياط في الحرمات والخصوص ويحكم بالترك فقط، هذا ليس تقييدا في خطاب الشارع. إذن فبهذا ظهر أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان يمكن أن تكون جارية. مقتضى القاعدة من يقول بقاعدة قبح العقاب يقول عقله بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لابد أن يجري في موارد الدوران بين المحذورين عن الخصوصيتين. وليس التخير إلا هذا المعنى، ليس معنى إصالة التخير إلا جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن كل من الخصوصيتين المحتملتين في طرفي الوجوب وفي طرف الحرمين. فمن يقول يقبل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس هناك وجه فني لإنكار جريانها عن الخصوصيتين المحتملتين في الطرفين. هذا حكم القاعدة العقلية. بعد هذا ندخل في القاعدة الشرعية وهي البراءة الشرعية.